No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلفون وفقهم الله تعالى وغفر لهم: المسألة الخامسة سنن. هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي التسمية، وهي أولا التسمية في أوله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة في بيان سنن الوضوء ومستحباته: أول ما ذكره المؤلفون التسمية. قالوا: التسمية في أوله، أي قولك بسم الله، التسمية قولك بسم الله. وفرق بين التسمية وبين البسملة، فالبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في كتابة الرسائل والمصنفات وما في معناها. وأما التسمية فهي التي تشرع عند كل حال كما بوب عليه البخاري رحمه الله. فالتسمية في أول الوضوء هي قولك في أول الوضوء بسم الله. والدليل على ذلك ما ذكره المؤلفون من حديثه صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف جدا، وله شواهد عديدة في تقويته بها مقال معروف لدى أهل العلم. هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: القول الأول أن التسمية واجبة، وهو رواية عن أحمد، واحتجوا بالحديث المذكور: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. القول الثاني أنها مستحبة، وهو قول الجمهور وأصح الروايتين عن أحمد، واحتجوا بأن التسمية لم تذكر في آية الوضوء ولا في أحاديث الوضوء الكثيرة، وهذا القول هو الأشبه والله تعالى أعلم لوضوح حجته. والجواب عن حجة المخالف: أولا أن الحديث في ثبوته مقال عند أهل العلم، ثانيا أنه إن صح فهو محمول على الكمال جمعا بينه وبين بقية الأحاديث. وهنا تنبيه على هذا الجواب الذي شاع عند كثير من أهل العلم، الجواب الثاني أنه إن صح الحديث فمحمول على الكمال. هنا تنبيه على هذا الجواب: بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الصيغة التي فيها نفي العمل لانتفاء شيء ما، فإن هذه الصيغة تدل على أن هذا المنفي واجب فيه. وهذا بيانه في مسائل الإيمان في الاعتقاد، يعني عندما يقال لا إيمان لمن لا أمانة له مثلا، إذن الأمانة واجبة في الإيمان، والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، وقس على ذلك. إذن عندما يقال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالصيغة تدل على أن التسمية واجبة، لأن الوضوء لا ينفى لانتفاء شيء من مستحباته، كما أن العمل عموما لا ينفى لانتفاء شيء من مستحباته. طيب، بناء على هذا الجواب سيكون هناك الإشكال في ثبوت الحديث، لأن الأحاديث الكثيرة صحيحها وضعيفها، يعني حتى الأحاديث الضعيفة في بيان صفة الوضوء ليس فيها ذكر ماذا؟ ذكر التسمية. فالواقع أن هذا الحديث حتى وإن كان من حيث الإسناد يمكن أن يكون قويا أو صحيحا بمجموع طرقه أو حسنا لغيره، فينبغي أن يكون معلولا بهذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرتها لكم. وهذه طريقة معروفة لدى أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، أنهم يعلون الحديث الواحد أو المتن الواحد إذا كان مخالفا لسائر الأحاديث والمتون في الباب. هذه طريقة معروفة ومطروقة لدى أئمة الحديث. تمام؟ إذن هنا إشكال، كيف تكون التسمية واجبة والأحاديث متطابقة على عدم ذكرها، صحيحها وضعيفها؟ إذن هذا الجواب فيه نظر. عندما يقال إن صح الحديث فهو محمول على الكمال، هذا الجواب فيه نظر، إنما الجواب الأقوى هو الأول، أن هذا الحديث ينبغي أن يكون ضعيفا أو معلولا لمخالفته للأحاديث الكثيرة في الباب. نعم.
قال مستحيل السواك بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
الأمر الثاني من مستحبات الوضوء هو السواك، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا بحمد الله، وتكلمنا أيضا على موضعه من الوضوء، وذكرنا أن الصواب أنه يكون قبل الوضوء لا مع المضمضة والاستنشاق. نعم.
وصل الكفين ثلاثا في أول الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفين ثلاثا كما ورد في صفة الوضوء.
الأمر الثالث من المستحبات هو غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، والعمدة في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذلك في الأحاديث التي ذكرناها في أول الباب في صفة الوضوء. نعم. الأمر الرابع من المستحبات المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، والمراد بذلك أن يبالغ المتوضئ عند المضمضة والاستنشاق. ففي المضمضة يبالغ في إدخال الماء في فمه وفي تحريكه في داخل فمه، وفي الاستنثار يبالغ في جذب الماء بنفسه إلى الخياشيم إلى داخل الأنف. وهذا الأمر مستحب لغير الصائم، والعمدة في ذلك أولا ما ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق معنا في الأحاديث، وثانيا في قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا حديث لقيط بن صبرة وقد مر معنا أيضا، وفي الباب كذلك حديث آخر أخرجه أهل السنن سوى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. نعم.
قالوا خامسا الدلو وتقرير المعدة الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلق برعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به.
الأمر التالي من المستحبات ذكر المؤلفون فيه شيئين، الأول الدلك وهو واضح، واستدلوا على ذلك بحديثه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ دلك ذراعيه، أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وفي الدلك مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه مستحب وهو قول الجمهور، واحتجوا بأن الواجب في الوضوء هو الغسل وليس الدلك شرطا فيه، المذهب الثاني أنه واجب، وهو المشهور عن مالك، واحتجوا بأن الإيصال والاستيعاب لا يتحقق إلا به، إذا موطن الخلاف في هذه المسألة هو في تصور توقف الغسل على الدلك، يعني لا خلاف في الحقيقة بين الفريقين أن الواجب هو الغسل، وأن الغسل هو إيصال الماء إلى العضو وإسالة الماء على العضو، لا خلاف بين الفريقين في ذلك، إنما الخلاف في توقف هذا المعنى على الدلك، هل هذا المعنى يتوقف على الدلك أم لا؟ فالفريق الأول رأوا أنه لا يتوقف عليه، لأنه يمكن أن توصل الماء إلى العضو وتسيله عليه من غير دلك بيدك، والفريق الثاني قالوا لا، بل هو متوقف على الدلك، لا يتحقق الاستيعاب إلا باستعمال اليد في إيصال الماء إلى الأعضاء، فهذا هو موطن الخلاف والاختلاف في الفهم بين الفريقين. لهذا فالراجح التفصيل، وهو الذي يجتمع عليه القولان، أنه إن حصل المقصود بغير دلك لم يجب، إن حصل المقصود بغير دلك لم يجب، يعني إذا كان العضو على طبيعته وتم سيلان الماء عليه وتحققنا أننا استوعبنا جميع العضو بالغسل فهذا هو المطلوب. ولهذا لو أنه انغمس في ماء أو وضع وضوءه تحت الماء ولم يدلكه بيده فوصل الماء إلى العضو كله أجزأه بلا شك، سواء كان هذا في الوضوء أو في الغسل. إذا تحقق المقصود من غير دلك لم يجب، وأما إذا كان لا يتحقق إلا به، لو افترضنا مثلا أن شخصا في أصابعه التفاف، فكان لا يستطيع أن يوصل الماء إلا إذا فرج بين أصابعه ودلك ما بينها، إذن يصير الدلك واجبا في حقه. تمام؟ إذن القضية مبناها على قاعدة الوسائل والمقاصد، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الاستيعاب لا يتحقق إلا بالدلك في حق معين من الناس فهو واجب في حقه وإلا فلا. الشيء الثاني الذي ذكره المؤلفون هنا هو تخليل اللحية، قالوا وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها، هذا واضح، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وله شواهد يثبت بها، فالمتن إذن حسن بمجموع طرقه وشواهده. والكلام على هذه المسألة كما يلي: اعلم أن المراد هنا اللحية التي هي في حد الوجه، هذا لابد أن يعرف في تصوير المسألة، الكلام هنا على اللحية التي هي في حد ماذا؟ في حد الوجه، دون اللحية المسترسلة، لسنا نتكلم على المسترسل الآن، إنما الكلام على اللحية التي هي في حد الوجه. وفي تخليل هذه اللحية مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن التخليل واجب مطلقا وإن كانت اللحية كثيفة، وهو قول إسحاق ابن راهوي، واحتجوا بعموم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. فالحجة هنا في قوله أمرني ربي، والأصل في الأمر الوجوب، ولا فرق في الحديث بين لحية خفيفة وكثيفة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف. المذهب الثاني أن تخليل اللحية لا يجب مطلقا وإن كانت خفيفة، وهذا قول أبي حنيفة. واحتجوا بالقياس على المضمضة والاستنشاق من جهة أن ما تحت اللحية في حكم الباطن، يعني قالوا ما تحت اللحية في حكم الباطن، وقد سبق معنا في المضمضة والاستنشاق أن ما هو في حكم الباطن لا يجب في الوضوء ولا الغسل على الصحيح. إذن المضمضة والاستنشاق بمعنى ما في داخل الفم والأنف له حكم الباطن لا حكم الظاهر، إذن لا يجب غسله في الوضوء. قالوا فكذلك اللحية، لأن ما تحتها المقصود بالتخليل إيصال الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة التي تحت اللحية، فما تحت اللحية هو في حكم الباطن، هكذا حجتهم. فقالوا هو كالمضمضة والاستنشاق لا يجب غسله. المذهب الثالث أنه يجب تخليل اللحية الخفيفة دون الكثيفة، وهذا قول الجمهور. واحتجوا في الخفيفة بأن ما تحتها موضع ظاهر من الوجه ولا يشق إيصال الماء إليه، واحتجوا في الكثيفة بحديث ابن عباس المتقدم في صفة الوضوء وموطن الشاهد في قوله أنه أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه. ووجه الدلالة أن الغرفة الواحدة لا يحصل بها التخليل مع كثافة اللحية، تمام؟ يعني الحجة في اللحية الخفيفة أن ما تحتها موضع ظاهر من الوجه، يعني ليس في حكم الباطن، هو في حكم الظاهر، ولا يشق إيصال الماء إليه، فالأصل أنه يجب غسله لأنه داخل في الحد الواجب أو في حد ما يجب غسله من الأعضاء، تمام؟ وأما اللحية الكثيفة فجاءوا بالحديث نفسه في حديث ابن عباس الذي سبق معنا أنه أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه. طيب، هو يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته إيه؟ كثيفة. طيب الغرفة الواحدة يستوعب بها الوجه ويخلل اللحية الكثيفة؟ لا يمكن. إذن دل الحديث على أن تخليل اللحية الكثيفة ليس بواجب. وهذا المذهب هو الأولى والله تعالى أعلم، لما ذكر في حجته وفي ضمنها الجواب عن حجة المخالف، يعني بالنسبة لحجة القول الأول الحديث ضعيف بهذا اللفظ. قلت لكم المتن صحيح بمجموع طرقه وشواهده، والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، هذا القدر بالنسبة للفعل ثابت بمجموع شواهده، لكن بالنسبة لكلمة أمرني ربي لا يصح، لا يصح الحديث بهذا اللفظ. ولو صح فهو مصروف إلى الاستحباب، لأن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل ماذا؟ الاستحباب. فلو صح فهو مصروف إلى الاستحباب بالأحاديث الكثيرة في صفة الوضوء التي لم يذكر فيها تخليل اللحية. وأما حجة الفريق الثاني فقد أجبت عنها في ثنايا الكلام، أننا لا نسلم أن ما تحت اللحية الخفيفة له حكم ماذا؟ الباطن، لأن ما له حكم الباطن هو الذي يستتر، هو الذي يستتر، يعني ليس من قبيل المواجهة. إذا تكلمنا على الوجه لا يدخل في حد المواجهة، لكن ما تحت اللحية الخفيفة هو في حكم الظاهر، أو هو أقرب إلى الظاهر منه إلى الباطن، لا نسلم أنه في حكم الباطن. إذن الأصل أنه يجب غسله، وخصوصا أنه لا يشق ماذا؟ لا يشوف إيصال الماء إليه بخلاف اللحية الكثيفة. نعم.
قال سادسا: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
الأمر التالي يرحمك الله، الأمر التالي من المستحبات تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، وهذا هو المعروف بالتيامن أو التيمن، والعمدة على فعله صلى الله عليه وسلم. هناك الأحاديث التي مضت معنا في صفة الوضوء فيها أنه كان يقدم اليمنى على اليسرى، فهذا بالنسبة لأحد الأحاديث في هذه المسألة. وعندنا حديث عام وهو حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وطبعا هنا ينبه على عبارة المؤلفين لأنها مقصودة عندما قالوا تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين، هذا مقصود، لأن التيامن إنما هو في العضوين أو في العضو إذا كان على اثنين، العضو الذي منه اثنان كاليدين والرجلين. لكن لا يأتي واحد يقول طيب الوجه يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، لا، لأنه عضو واحد، تمام، الوجه عضو واحد، فلهذا لم يرد فيه التيامن. كان عليه الصلاة والسلام يغسل وجهه مباشرة، لكن العضو الذي منه اثنان أو زوجان هذا هو الذي يستعمل فيه التيامن. نعم.
قالوا سبعا: تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثة بفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
الأمر التالي من المستحبات هو التثليث، والمراد به أن يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات في الوجه واليدين والرجلين، وهذا مقصود أيضا كما سنبين إن شاء الله. قالوا فالواجب مرة واحدة، هذا هو الأصل، لأنه هو ما يتحقق به الغسل، الواجب الغسل ويتحقق بمرة واحدة، إذن فالواجب مرة، ويستحب ثلاثا، أو بعبارة أعم التكرار، يعني دعنا نقول التكرار حتى يشمل المرتين والإيه والثلاث. إذن يستحب لك أن تكرر الغسل مرتين وثلاثا، هذا هو المستحب لفعله صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في الأحاديث. وتفصيل المسألة كما يلي: أولا أن الكلام السابق محله إذا حصل الاستيعاب بالمرة الواحدة، وإلا فيجب التكرار، وهذا بالاتفاق. يعني عندما نقول التكرار مستحب، محل هذا متى؟ إذا حصل الاستيعاب بمرة واحدة، إذا غسل مرة واحدة فاستوعب وأسبغ الوضوء، إذن تصير المرة الثانية والثالثة مستحبة. لكن إذا لم يحصل الاستيعاب بالمرة الواحدة فالتكرار يجب، يصير واجبا هنا بالاتفاق حتى يحصل الاستيعاب. ثانيا: تكره الزيادة على ثلاث، وقد نقل الإجماع على ذلك للحديث الذي رواه أهل السنن سوى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وينبه على لفظ أبي داود لهذا الحديث، فإنه قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، وذكر سياقا مطولا للحديث. والصحيح أن هذا اللفظ شاذ، الصحيح أن الحديث بهذا اللفظ شاذ. ثالثا: اختلف العلماء في حكم التكرار في مسح الرأس، هل يستحب أم لا؟ ولهم في ذلك قولان. القول الأول أنه مستحب، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، واحتجوا بعموم ذكر التثليث، يعني بالحديث الذي جاء فيه كتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا اللفظ يحتج به من جهة العموم، توضأ ثلاثا ثلاثا يعني دخل فيه مسح الرأس. واحتجوا أيضا بأنه قد ورد التكرار في مسح الرأس صريحا في بعض روايات أحاديث الوضوء. القول الثاني أن التكرار في المسح لا يستحب، وهو قول الجمهور، واحتجوا بالأحاديث المستفيضة في عدم التكرار، وهذا هو ما سبق معنا في أحاديث صفة الوضوء. وهذا المذهب هو الراجح، وحجة المخالف ضعيفة، يعني لا يصح شيء من الروايات التي جاء فيها التكرار، جاء هذا في بعض روايات أحاديث الوضوء لكن لا يصح من ذلك شيء، وأئمة الحديث نصوا على ذلك. إذن عموم حديث توضأ ثلاثا ثلاثا ينصرف إلى ماذا؟ إلى المغسول لا إلى الممسوح، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والحديث واحد، يعني حديث توضأ ثلاثا ثلاثا هو حديث عبد الله بن زيد مثلا. طيب، هذه الصيغة المجملة فسرت في الألفاظ الأخرى، لما شرح عبد الله بن زيد صفة الوضوء بيّن أن التكرار وقع في ماذا؟ في المغسولات لا في الممسوح. نعم.
قوله ثامنا الذكر الوارد بعد الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم احد يتوضا فيسلم الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من انيها شاء.
الامر التالي من المستحبات هو الذكر بعد الوضوء كما ثبتت به الاحاديث. الحديث المذكور أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وقعت فيه زيادة في رواية الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة ضعيفة. فهذا نوع من الذكر المشروع بعد الوضوء. وهناك نوع آخر، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا النوع ثبت به الحديث، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد اختلف في وقفه ورفعه، والصواب الوقف، ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. هذا آخر كلام المؤلفين على مستحبات الوضوء، وهناك تتمة في ذكر بعض المستحبات الأخرى، فمنها تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة السابق ذكره: وخلل بين الأصابع، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: خلل أصابع يديك ورجليك، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك أصابع رجليه بخنصره، أخرجه أهل السنن سوى النسائي. من مستحبات الوضوء أيضا على الصحيح، لأنه وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، إطالة الغرة والتحجيل، والمراد بذلك غسل قدر زائد في الوجه واليدين والرجلين، ففي الوجه يغسل جزءا من مقدم رأسه مع الوجه، وفي اليدين يغسل قدرا زائدا على المرفقين، يعني يغسل قدرا من العضد، وفي الرجلين يغسل قدرا من الساق فوق الكعبين. والدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ومن أهل العلم من تكلم في هذا اللفظ الأخير وقال إنه مدرج، لكن الصواب أنه ليس كذلك. ومن المستحبات أيضا صلاة ركعتين بعد الوضوء لحديث عثمان السابق في صفة الوضوء، وفي الباب أحاديث. وأما تنشيف الأعضاء فلأهل العلم فيه أقوال، أقربها والله أعلم أنه مباح، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. وحديث ميمونة رضي الله عنها الذي أخرجه الشيخان أنها لما قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منديلا تركه وجعل ينفض الماء بيديه، هذا الحديث وجهه العلماء بتوجيهات عديدة تنظر في المطولات، وبيّنوا أنه لا يدل على حظر التنشيف، لا يدل على المنع من هذا الأمر. نكتفي بهذا القدر.